كان البحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ودفع محاذير نقل الغرض بتقريبيه. انتهينا إلى الوجه الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره على ما يستفاد من مجموع كلماته في موارد عديدة. قلنا أن حاصل كلام المحقق العراقي يمكن توضيحه من خلال مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن المقدمات للمراد وللمراد التشريعي على قسمين، قسم منها مقدمات ثابتة، هذه المقدمات مع قطع النظر عن تعلق الإرادة بذلك الفعل، قسم من قبيل طي المسافة مثلا للسفر إلى بلد، فإن هذه المقدمة لا تتوقف على تعلق الإرادة بالسفر. قسم آخر مقدمات طولية، إنما تكون في طول تعلق الإرادة التشريعية بشيء بفعل من الأفعال، من قبيل إرادة الامتثال من قبل العبد، أو من قبيل ما يجعله المولى من الأحكام، من الخطابات التي تكون بحسب الحقيقة مقدمات لإيصال ذلك المرام التشريعي إلى المكلف فيمتثل المكلف. مثل هذه المقدمات طولية، أي يكون في طول تعلق الإرادة التشريعية بفعل، وهذه بعضها راجع إلى المولى كجعل الخطاب، وبعضها راجع إلى العبد كإرادة الامتثال. وكلا القسمين من المقدمات الطولية، سواء الراجع منها إلى المولى أو الراجع منها إلى العبد، لا يمكن أن تكون محفوظة من قبل الإرادة التشريعية، أي لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية بالفعل المتعلقة بالفعل موجبة لإيجابها أو لتعلق الإرادة بها بهذا النحو الثاني من المقدمات، لأنها في طول تلك الإرادة، وما يكون في طول الإرادة كيف يمكن أن يتعلق بها أن تتعلق به الإرادة. من هنا الإرادة التشريعية لا تقتضي إلا ترشح إرادات غيرية، يقول إلا الحفظ والمحركية نحو المقدمات من النوع الأول التي تكون مقدميتها ثابتة بقطع النظر عن تعلق الإرادة. وأما النوع الثاني من المقدمات التي يسميها بالمقدمات الطولية، لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية بنفسها مقتضيا لحفظها والتعلق بها ولو بترشيح إرادة غيرية نحوها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية في كلام المحقق العراقي قدس سره أن الخطابات الواقعية مفادها ومدلولها عبارة عن الإرادة التشريعية، وما تقتضيه الإرادة التشريعية من حفظ المراد التشريعي، يعني ما يكون للإرادة التشريعية من محركية. وأما أما يكون زائدا على الإرادة التشريعية، وهو أن المولى يريد تحقيق ذلك المرام التشريعي المراد التشريعي له بمطلق خطاباته أو بخطاب واحد، مقدار تحرك المولى وإرادته لحفظ مرامه التشريعي من ناحية المقدمات الطولية الراجعة إليه أو الراجعة إلى العبد، من هذه الناحية الخطاب الواقعي ليس له دلالة عليها نفيا أو إثباتا، لما قلناه في المقدمة الأولى من أن هذه المقدمات تكون خارجة عن حريم الإرادة التشريعية وعن محركية واقتضاءات الإرادة التشريعية، وإنما هنا لا بد من إرادة أخرى بحسب الحقيقة. هذه الإرادة الأخرى المتعلقة بالمقدمات الطولية، هذه الإرادة الأخرى هي التي تقتضي إيجاد تلك المقدمات على المولى مثلا. المولى حينئذ يجعل هذه المقدمة الطولية الراجعة إليه يجعله على أساس تلك يعني يحققه على أساس تلك الإرادة الأخرى، إلا أن هذه الإرادة الأخرى ليست مدلول الخطاب، الخطاب لا يدل عليها، وإنما الخطاب مفاده ومدلوله الخطاب الواقعي، الإرادة أو الحب أو الشوق المؤكد أو الغرض والمصلحة، أي شيء نقول الموجودة في الفعل والمقتضية لإرادة مقدماته من النوع الأول، المقدمات من النوع الأول التي تكون ثابتة مع قطع النظر عن الإرادة. نعم الخطاب تكوينا قد يدل بدلالة عقلية تكوينية لا بدلالة مفادية ولفظية، تكوينا جعل الخطاب يدل على أن المولى أراد بالإرادة الثانية الطولية، أراد إيصال خطابه ومرامه، إيصال مراده التشريعي إلى المكلف، فإنه لو لم يكن يريد تحقيق المراد التشريعي من ناحية هذه المقدمة الطولية وهي جعله للخطاب لما كان يجعل هذا الخطاب. نفس جعله للخطاب له دلالة عقلية من باب دلالة المعلول عن علته على علته، لأن هذه ليست هي مفاد الخطاب وليست هي الدلالة اللفظية والكلامية على المراد الجدي، وإنما هذه دلالة عقلية لأنه يكشف لا محالة عن أن المولى تعلق غرضه بأن يحفظ مرامه من ناحية هذه المقدمة الطولية الراجعة إلى المولى، وهي عبارة عن جعل الخطاب لكي يصل إلى العبد فيمتثل. إلا أن هذه الدلالة غير الدلالة التي هي مفاد الخطاب، مفاد الخطاب الإرادة التشريعية المتعلقة بالفعل، وما يترشح من تلك الإرادة التشريعية من إرادات غيرية على المقدمات الأولية للمقدمات الطولية، على المقدمات الثابتة بقطع النظر عن إرادة. ومن هنا يقول نحن قلنا في بحث الواجب الغيري أن المقدمات الطولية للواجب حتى التي يرتبط منها بالعبد لا بالمولى، كإرادة الامتثال مثلا، حتى هذا السنخ من المقدمات لا تكون واجبة بالوجوب الغيري باعتبار أن هذه مقدمات طولية في طول تعلق. سائر المقدمات التي هي من القسم الأول والراجعة إلى العابد تجب بالوجوب الغيري، ويترشح نحوها من الإرادة النفسية التشريعية، ترشح نحو تلك المقدمات إرادة غيرية أو حب غيري فتكون واجبة بالوجوب الغيري، على القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته. إلا أن إرادة الامتثال بالخصوص، إرادة الامتثال مع أنها هذه الإرادة من مقدمات تحقيق الواجب، لولا إرادة الامتثال لم يتحقق الواجب، كما أن طي المسافة من مقدمات الواجب، إرادة الامتثال أيضا من مقدمات الواجب، إلا أن هذه المقدمة تختلف عن سائر المقدمات في أنها طولية، باعتبارها من النوع الثاني الطولية حينئذ لا يتعلق بها إرادة وجوب تشريعي حتى غيري، وإنما تكون إرادتها مثلا وجوبها وجوبا عقليا، أو لو فرض وجوب شرعي فيحتاج إلى إرادة أخرى من قبل الشارع غير تلك الإرادة التي تعلقت بالفعل. هذا أيضا المقدمة الثانية في كلامه. وحاصل المقدمة الثانية بيان أن ما هو تمام مدلول الخطابات الواقعية إنما هو الإرادة التشريعية، وما يترشح منها من الإرادات الغيرية على المقدمات من النحو الأول، وأما المقدمات من النحو الثاني حتى ما يرجع إلى العبد منها فضلا عما يرجع إلى المولى منها سبيل جعل الخطاب لكي يعلم العبد بالخطاب فيمتثل، كل المقدمات من النوع الثاني لا تكون خارجة عن حريم الخطابات الواقعية، يعني عن مدلول الخطابات الواقعية، وإنما تكون مسألة مربوطة بإرادة أخرى لا يدل عليه مدلول الخطاب الواقعي. نعم قد يدل الخطاب عليه بالدلالة العقلية بالنسبة لما يرجع المولى وبمقداره لا أكثر، فجعل الخطاب الواقعي يدل على أن المولى بهذا المقدار أراد تحقيق المرام من ناحية هذه المقدمة الطولية، إذ لو لم يكن يريد تحقيق المرام من ناحية هذه المقدمة الطولية لما كان يجعل هذا الخطاب. فبمقدار نفس جعل الخطاب الواقعي واقتضاء هذا الخطاب للوصول إلى المكلف وبالتالي تحقق المراد والمراد التشريعي بهذا المقدار له دلالة، إلا أن هذه دلالة عقلية كما أشرنا ناشئة من دلالة المعلول على علته وليست دلالة لفظية راجعة إلى ما هو مدلول. المقدمة الثالثة التي يذكرها يقول أن المقدمة أن الملاكات الواقعية التي شخصها المولى في الفعل ومن أجلها أراد بالإرادة التشريعية، هذه الملاكات مراتب تختلف من حيث درجة الأهمية، قد تكون بمرتبة من الأهمية بحيث المولى يهتم بها ويهتم بتحقيق مقدماتها طراً حتى المقدمات الراجعة إليه الطولية، فحينئذ إذا كانت بتلك الأهمية سوف يتصدى لحفظ هذا الملاك الأهم المهم لحفظه من ناحية هذه المقدمات الطولية الراجعة إليه أيضا بالمقدار الذي يمكنه من هذه المقدمات، حينئذ يجعل خطابا واقعيا. وإذا رأى أن الخطاب الواقعي وحده لا يكفي لتحقيق المرام ولعدم تفويته يجعل خطابا آخر أيضا، يقول ولو شككت أنه هل يكون هذا واجبا أو مثلا ليس، أيضا يجعل وجوبا آخر بنحو إيجاب الاحتياط لهذا التقدير، يجعل الخطاب الظاهري الذي يحفظ ذلك الملاك الواقعي، أو يجعل الحجية لإمارة مثلا غالبة المطابقة للواقع لكي يحفظ ذاك المرام التشريعي الواقعي، هذا إذا كان بهذه الدرجة من الأهمية. وأما إذا لم يكن بهذه الدرجة من الأهمية كانت أهميته قليلة، حينئذ قد يكتفي في مقام تحقيقه يكتفي بجعل بالتحقيق من ناحية المقدمة الأولى من ناحية الخطاب الأول من الخطابين أو الخطابات، إذا تصورنا خطابات عديدة معقولة من ناحية الخطاب الواقعي وإيصال المراد التشريعي إلى المكلفين، حينئذ يجعل هذا بهذا المقدار له أهمية الملاك الواقعي، لكن أكثر من هذا المقدار بأن يهتم بأن يحفظ هذا الملاك حتى لمن لا يصل إليه الخطاب الواقعي أيضا يحاول أن يحقق أن يحفظ الملاك والغرض الذي شخصه في الفعل يحفظه في حق المكلف بأن يجعل إيجاب الاحتياط أو يجعل حجية لإمارة مثلا غالبة المطابقة للواقع، قد لا يكون الملاك بهذا المقدار، إذا لم يكن بهذا المقدار لا يجعل وإنما يعتمد مثلا على حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، بل قد يجعل خلافه يمكنه أن يجعل الخلاف بأن يجعل البراءة ويجعل الإباحة الظاهرية. هذا أيضا المقدمة الثالثة، ويقول في هذه المقدمة الثالثة أن هذا قد يكون من ناحية وجود ضعف في ذلك الملاك يقتضي هذا النحو من عدم جعل الخطاب الثاني الذي هو مقدمة ثانية أهم يعني أكثر حفظا للغرض من المقدمة الأولى الراجع إلى المولى، وقد يكون من ناحية وجود مزاحم، قد يفترض يوجد أهمية في الملاك الواقعي بحيث يستطيع لو خلينا وتلك المصلحة الواقعية كان يقتضي أن المولى يحفظ هذا المصلحة وهذا الغرض بجعل الخطاب الواقعي الأولي وبجعل خطاب ثانوي يحفظه في حالة الشك مثلا كلتا المقدمتين الطوليتين الراجعتين إلى المولى يحققهما المولى، لكن توجد مفسدة ولو مصلحة التسهيل أن هناك مفسدة في أن يقع العبد في صعوبة في مشقة من ناحية المولى أن لا يكون مطلق العنان مثلا من قبل المولى، مصلحة التسهيل أيضا قد تكون مزاحمة بحسب الحقيقة مع اقتضاء ذلك المصلحة والملاك الواقعي للحفظ من ناحية كلتا المقدمتين الراجعتين إلى المولى، فيقتصر على المقدمة الأولى المقدمة الثانية. من هذه الناحية يقول لا فرق بينهما، ولهذا يقول لا نحتاج إلى أن نفترض وجود مصلحة مزاحمة، حتى لو لم تفترض وجود مصلحة مزاحمة نفس قصور المصلحة الواقعية وضعف الملاك الواقعي للحفظ في كل المراحل الممكنة للحفظ ومن ناحية كل المقدمات التي تكون راجعة المولى، هذا أيضا بنفسه يكفي في أن المولى لا يجعل إلا الخطاب الواقعي ويجعل خطابا آخر ظاهريا على خلافه، وهو بحسب الحقيقة في هذه المقدمة الثانية كأنه يطبق تلك الفكرة التي أشير إليها في بحث في وجه من الوجوه السابقة في دفع المحذور الخطابي، والذي قلنا ذاك الوجه يناسب مع دفع المحذور الملاكي لا دفع المحذور الخطابي، وهو أن الفعل من ناحية مقدماته قد يكون الغرض، يعني التفكيك والتبعيض بين الغرض بين ذي المقدمة وبين مقدماته، فالغرض في ذي المقدمة فعلي، لكن هذا الغرض من ناحية هذه المقدمة يقتضي حفظه، من ناحية تلك المقدمة قد لا يقتضي الحفظ، إما لضعف في الغرض أو لمزاحمته مع مفسدة في تلك المقدمة في حفظه من ناحية تلك المقدمة الأخرى، فيبعض في المحركية بحسب الحقيقة، والحفظ بين ذي المقدمة وبين المقدمات، فذي المقدمة يريدها يريده المولى والغرض فيه، إلا أن هذا الغرض قد يكون بلحاظ مقدماته تأثيره واقتضاؤه للمحركية والحفظ مبعضا، فبلحاظ بعض المقدمات يريده، بلحاظ بعض آخر لا يريده، وهذا التبعيض في المقدمات الراجعة إلى المولى في مقام حفظ ذي المقدمة يكون تارة على أساس ضعف الغرض، الغرض لا يقتضي الحفظ بأكثر من ناحية هذه المقدمة، وأخرى يكون على أساس وجود مزاحمة لذلك الغرض لو أريد حفظه من ناحية كلتا المقدمتين الراجعتين إلى المولى، فيبعض في محركية الغرض ويبعض بحسب الحقيقة في حافظية الإرادة التشريعية المتعلقة بذي المقدمة من ناحية المقدمات، فبلحاظ بعض المقدمات الراجعة إلى المولى المولى يفعل وهو جعل الخطاب الواقع، وبلحاظ بعض المقدمات الأخرى الراجعة إلى المولى أيضا المولى لا يحفظ الخطاب الواقعي، الخطاب الواقعي بل يجعل ترخيصا مثلا خطبا ظاهريا مخالفا على أساس أحد النقطتين، وهي إما ضعف في الملاك وإما وجود المزاحين. وبهذا يقول نصل إلى فرلكة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أنه لا يكون حينئذ في جعل الحكم الظاهري لا مشكلة نقض الغرار لكلا تقريبيه، ولا مشكلة التصويب، ولا مشكلة اجتماع الضدين مثلا. أما اجتماع الضدين فباعتبار ما تقدم عنده هناك أن هذا الحكم الظاهري حكم طريقي ليس ناشئا من مصلحة وملاك مستقل في موضوعه في مورده، لو كانت الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي وراءه مبادئ حقيقية من الشوق والحب والبغض ونحو ذلك، وهو في نفس مورد الحكم الواقعي يلزم حينئذ التضاد، لكن قلنا أن هذا الحكم الظاهري حكم الظاهري حكم طريقي محض ليس فيه أي وراءه أي مبدأ وأي ملاك حقيقي، وإنما هو حكم طريقي بالمقدار الذي يحفظ بحسب الحقيقة الأحكام الواقعية مثلا بمقدار إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية الراجعتين إلى المولى. وأما لا يلزم تفويت المصلحة ونقض الغرار لا بالتقريب الأول وقبح تفويت المصلحة الواقعية، ولا بتقريب ثاني وهو لزوم نقض الغرض من جعل الحكم والخطاب، باعتبار أن هذه المصلحة إذا كانت بنفسها مصلحة ضعيفة ولو لمزاحمتها مع مصلحة أخرى مع ملاك آخر، لكونها مصلحة ضعيفة حينئذ تفويتها لا يكون فيه محذور القبيح عقلا، تفويت مصلحة تامة لا تفويت مصلحة ليست تامة من ناحية هذه المقدمة، حيث أن هذه المصلحة من ناحية هذه المقدمة افترضنا أنها ليست بتلك الأهمية بحيث يجب حفظها من ناحية كل المقدمة، فتفويتها من ناحية هذه المقدمة لا يلزم من ذلك الوقوع القبيح، سواء كان لقصور في ذات المصلحة أو كان باعتبار المزاحمة مع المصلحة مع شيء آخر. كذلك لا يلزم محذور نقض الغرض من الجعل جعل الحكم الواقعي، لا يلزم نقض الغرض من لأن غرض من جعل الحكم الواقعي كما قلنا ليس مفاد الحكم الواقعي، ليس في الحكم الواقعي شيء ينافي هذا الحكم الظاهري، لا مدلوله ينافي مع الحكم الظاهري ومدلوله اللفظي ولا مدلوله العقلي الالتزامي العقلي، أما مدلوله اللفظي لا ينافي، لأننا قلنا أن مفاد الخطاب الواقعي في المقدمة الثانية قلنا مفاد الخطاب الواقعي الإرادة التشريعية المتعلقة بالفعل المستوجبة لوجوب مقدماته من النوع الأول، يعني مقدماته التي لا تتوقف على الإرادة، الغرض من الجعل وهو إيجاد الداعي مثلا والمحركية، هذا النوع الثاني بحسب الحقيقة المقدمات من النوع الثاني، فهي خارجة أساسا ليست متعلقة بها إرادة، الإرادة التشريعية التي هي المدلول اللفظي للخطاب الواقعي. ولا يوجد هناك نقض للغرض بلحاظ المدلول العقلي، حيث قلنا أنه نستكشف من نفس جعل الخطاب أن المولى أراد حفظ المراد من ناحية هذه المقدمة بهذا المقدار، لأن هذا المقدار محفوظ حتى مع جعل الحكم الظاهري، هذا المقدار محفوظ، لأن هذا المقدار معناه أن المولى يريد الحكم الواقعي، المراد الواقعي يريده من ناحية جعل هذا الخطاب، وبمقدار قدرة هذا الخطاب لحفظ المراد التشريعي والمراد التشريعي، وقدرة هذا الخطاب ليس بأكثر من الحفظ حينما يصل إلى المكلف، أما حينما لا يصل إلى المكلف فليس في هذا الخطاب قدرة حينئذ على الحفظ. نعم هناك مقدمة ثانية لو فعلها المولى، وهو جعل الخطاب بإيجاب الاحتياط، حينئذ يكون هناك حفظ أزيد من المرام، إلا أن هذا الحفظ الزائد ليس مدلولا لا عقليا ولا لفظيا للخطاب الواقعي، هذا مدلول لجعل خطاب آخر وهو الخطاب الظاهري بإيجاب الاحتياط، والإيجاب الاحتياط لا يستفاد من الخطاب الواقعي، فلا نقض للغرض أيضا من نفس الجعل، جعل الخطاب الواقعي، كما لا يلزم التصويب وخلو الواقع عن الإرادة الواقعية، لأن التصويب إنما يلزم إذا لم تكن الإرادة التشريعية فعلية، والإرادة التشريعية فعلية في مورد الشك الإرادة التشريعية بمبادئه واقعية وفعلية ومحفوظة، وإنما القصور بحسب الإرادة الواقعية التشريعية متعلقة بذي المقدمة وهي فعلية، القصور في مقدار محركية هذه المقدمة، هذه الإرادة التشريعية، من ناحية المقدمات الطولية المربوطة بالمولى لا من ناحية المقدمات التي هي لازم الإرادة التشريعية ووجوبها الغيري، لازم الإرادة التشريعية المتعلقة بالمقدمة، فالفعلية محفوظة في الإرادة التشريعية المفاد بالخطابات الواقعية لحاظ بالمقدمة، فتكون بالمقدمة محبوبة بالفعل في مورد الشك، وتكون مقدماته من النوع الأول أيضا محبوبة بالحب الغيري وبالوجوب الغيري، وهذا لا ربط له بالمقدمات الطولية كما قلنا، فالفعلية أيضا محفوظة بالحكم الواقعي والإرادة الواقعية فلا تصويب. بهذا حاول أن يجمع بين الدفع المحاذير جميعا بهذا البيان، هذا البيان رغم أنه فيه التفات إلى نكتة جيدة ومهمة في هذا البحث، وهي نكتة التفكيك بين مصب الإرادة التشريعية والغرض التشريعي والملاك التشريعي، وبين مقدار المحركية لهذه الإرادة التشريعية أو المصلحة الواقعية أو الغرض في الفعل، مقدار محركيته للمولى، تفكيك بين الحيثيتين سوف يأتي أنها نقطة مهمة في حل هذا المشكل، هذه المحاذير ودفع هذه القائلة، إلا أنه رغم أنه التفت إلى هذه النقطة المهمة في مقام التصديق طبقها على المقدمة وذي المقدمة، وهذا التطبيق ليس فنيا، يعني الذي أوجب الإشكال في كلامه بحسب الحقيقة أنه لم يعرف كيف يطبق هذه النقطة المهمة في حل هذا الإشكال، كيف يطبقها في المقام، فطبقها بلحاظ ذي المقدمة والمقدمات، حاول أن يقول أن الإرادة متعلقة بذي المقدمة بالفعل، لكن بلحاظ المقدمات لا يوجد حافظية مطلقة لهذه الإرادة، ولا يوجد محركية من لكل المقدمات، بل بلحاظ بعض المقدمات دون بعض، وهنا ومن هنا ينشأ الإشكال حينئذ في الأمور الثلاثة التي رسمها وبينها. أما الأمر الأول أو المقدمة الأولى في برهانه أو في كلامه فيرد عليه في الواقع أولا أن أصل هذا التفكيك بين النوعين من المقدمات خلاف الوجدان، فإن الإنسان بوجدانه يرى سواء في إراداته التكوينية ما يريده لنفسه من نفسه، أو في إراداته التشريعية ما يريده من عبده خادمه، في كلتا الإرادتين الإنسان عندما يريد شيئا كما هذه الإرادة تستلزم أن يترشح إرادة مثلا غيرية ومحركية نحو المقدمات من النوع الأول كطي المسافة، كذلك وجدانا هذا الإنسان سوف يريد النوع الثاني من المقدمات، أي المقدمات التي تكون في طول تعلق الإرادة من قبيل إرادة عبده. من يريد أن يكون عبده مثلا في البلد الفلاني يريد غيريا ولو في الإرادة الغيرية المقدمية، يريد أن يسافر أن يطوي المسافة، كما يريد أن يريد السفر إلى ذلك البلد والكون، تمام المقدمات التي يتوقف عليه هذا المراد التشريعي حينما يريد الإنسان ذاك المراد ترشح إرادات غيرية نحوها حتى ما يكون من النوع الثاني. لا فرق وجدانا في ترشح الإرادة الغيرية إذا قلنا بأنه إرادة شيء يستلزم إرادة مقدماته في بحث الوجوه المقدمي. إذا قلنا بالملازمة لا فرق بين النوعين والشكلين من المقدمات، حتى المقدمات التي يكون تحققها في طول الإرادة التشريعية، لكن حيث أن المراد توقف عليها من أراد هذا الشيء إذن يريد كل جميع، فيريد أن عبده يطوي المسافة ويريد أن عبده يريد الامتثال. إرادة العبد للامتثال أيضا متعلق للحب الغيري وللشوق الغيري للمولى. هذا الأمر الوجداني الذي يرد ما ذكر في المقدمة الأولى. ويوجد برهان على رد هذا الشيء ذكره هو السيد الشيخ السره مضافا إلى الوجدان. هذا البرهان بين فيه نكتة للإرادات للمقدمات الطولية، وهي هذه النكتة هي أن المقدمات الطولية على قسمين. المقدمات الطولية تارة يراد بها ما مثل به، ما هو محل الكلام، من قبيل إرادة العبد أو من قبيل حفظ المرام التشريعي من قبل المولى بجعل الخطاب لكي يصل إلى العابد فيتحقق الامتثال فيتحقق الفعل الذي فيه غرض المولى. هنا هاتان المقدمتان، أي إرادة العبد وجعل المولى للخطاب، الأولى مقدمة طولية راجعة إلى العبد، الثانية مقدمة طولية من فعل المولى من اختيار المولى. كلتا هاتين المقدمتين الطوليتين وجودهما في طول الإرادة لا مقدميتهما، يعني أن العبد يريد الامتثال هذا فرع أن يكون هناك أمر وإرادة تشريعية لكي يريد العبد الامتثال، وكذلك المولى جعله للخطاب إنما يكون في طول أن يكون له مرام تشريعي، لكن مقدميته مقدمية جعل الخطاب لتحقيق المرام التشريعي هذه المقدمية ليست في طول تعلق الإرادة لذلك المراد. المقدمية ثابتة على كل حال، المولى سواء كان له إرادة لذاك الفعل أو لم يكن له إرادة لذلك الفعل، من ناحية المولى لو أراد العبد أن يأتي بالفعل من أجل المولى لا بد منه، لو أراد العبد أن يأتي بالفعل من أجل المولى ويمتثل أمر المولى حينئذ لا بد أن يكون هناك أمر متعلق بهذا الفعل. وجود الإرادة من قبل العبد متوقف على أن يكون هناك أمر، لكن المقدمية ثابتة سواء كان هناك أمر أو لم يكن هناك أمر، تحقق هذا المرام متوقف على أن العبد يريد هذا الفعل، توقف الفعل على إرادة العبد، على توقف وجود الفعل في الخارج على إرادة العبد، وكذلك توقف وجود الفعل في الخارج على أن يجعل المولى الخطاب فيصل إلى العبد فيحقق الفعل، هذا التوقف ثابت قبل تعلق الإرادة أيضا. ففرق بين التوقف وبين توقف التوقف والمقدمية وبين توقف وجود المقدمة. وجود المقدمة لا يكون إلا إذا كان هناك إرادة، وجود هذا النوع الثاني من المقدمات، لكن مقدمية النوع الثاني من المقدمات ثابتة من أول ثابت. فإذا كانت المقدمية ثابتة يعني كل مرام وكل مراد للمولى تمام المقدمات التي يتوقف تحقيق الواجب عليها تمامها مما يتوقف تحقيق الواجب عليها، سواء ما منها يرجع إلى العبد أو ما منها يرجع إلى المولى، سواء ما منها يكون في طول تعلق الإرادة أو ما لا يكون في طول تعلق الإرادة، توقف تحقيق ذلك الفعل على تحقق كل هذه المقدمات الراجع إلى المولى والراجع إلى العبد التوقف فعلي. غاية الأمر بعضها لا يمكن إيجاده من دون تعلق الإرادة، من قبيل قصد الامتثال من دون إرادة المولى وطلب المولى للفعل قصد الامتثال لا يتحقق خارجه، من دون قصد من دون إرادة المولى وطلب المولى للفعل وجعل المولى للوجوب على الفعل لا يكون هناك جعل للخطاب، لا يمكن جعل الخطاب، فجعل الخطاب وجوده متوقف على الوجوب، لا أن مقدمية فعل ذلك الواجب على أن يكون المكلف عالما بالخطاب وواصلا إلى المقدمية والتوقف محفوظة قبل هذه الإرادة أيضا، لأنها من مقدمات وجود ذلك الفعل. كل ما كان من مقدمات وجود الفعل سواء طوليا أو من أول الأمر، هذه المقدمات الحقيقة تكون مترشحة للوجوب الغيري والإرادة التشريعية. نعم، لو كانت المقدمية طولية فقد يقال حينئذ مع كون المقدمية طولية لا يعقل أن تترشح إرادة غيرية من الإرادة التشريعية نحو تلك المقدمة، لأنه في فرض تعلق الإرادة الغيرية لا يكون هناك توقف في نظر المريد، لأن المريد لا يرى التوقف، يرى تمام ما يتوقف عليه فعل مراده من المقدمات تمامها غير هذا الشيء، تمامها حاصل بحسب الحقيقة أو ثابت بقطع نظر عن إرادته. حينما يرى أن تمام ما يتوقف عليه تحقيق هذا المراد ثابت بقطع النظر عن هذه عن إرادته، حينئذ هذه مثل هذه المقدمة يستحيل أن يترشح عليها وجوب غيره. لو فرض تعقل أن المقدمية تكون متوقفة على الإرادة، في مورد إذا تعقلنا أن المقدمية تكون متوقفة على الإرادة لا يمكن أن تترشح إرادة غيرية نحو تلك الإرادة. ولعل المثال الذي يكون من هذا القبيل ما يقال في موارد توقف المقصود على نفس القصد، توقف المقصود على نفس القصد، هذه النكتة هناك قد يبين من قبيل الفرع الفقهي المعروف، إذا فرض أنه أراد أن يقصد العشرة في بلد لكي يتم ويصوم، لا أنه يريد أن يبقى عشرة أيام، هو لا يريد أن يبقى عشرة أيام، يريد أن يبقى أقل من عشرة أيام، سفره لا يكون عشرة أيام، لكن حيث أنه يريد أن يصوم ويريد أن يتم في صلاته، والصوم والإتمام فرعه أن ينوي ويقصد البقاء عشرة أيام لا أن يبقى واقعا، إذ يكفي في صحة الصلاة تماما وبقاء حكم التمام والصيام أن يقصد العشرة بقاء العشرة وأن يصلي صلاة واحدة تامة، حتى لو نقض بعد ذلك صار بناءه أن لا يبقى عشرة أيام، حكم التمام يكون باقيا. الملتفت إلى هذه المسألة الفقهية حينئذ لو أراد أن ينوي البقاء عشرة أيام ويصلي صلاة واحدة رباعية ويكون تمام قصده أن يحقق ما هو سبب الإتمام، صحة الإتمام وصحة الصيام، وهو ملتفت إلى أن صحة الإتمام والصيام متوقف على نفس القصد لا على المقصود، ليس متوقفا على البقاء عشرة أيام واقعا، بل يتوقف على أن يأتي منه قصد البقاء عشرة أيام مع صلاة واحدة رباعية. هذا الإنسان سوف يكون حينئذ نفس الإرادة الحاصلة له هنا قصد العشرة أيام بنفسه مقدمة، يعني مقدمية المقدمية هنا لنفس قصد عشرة أيام، وليس وجود المقدمة يكون في طول هذا التعلق، بل المقدمية لنفس هذه الإرادة، المقدمية وما هو مقصوده متوقف على ماذا؟ على نفس هذه الإرادة بحسب الحقيقة. ولذلك في هذه الموارد يقال أنه من يكون ملتفتا إلى هذه المسألة ويريد أن يقصد البقاء عشرة أيام لمجرد القصد، لا، ليس مقصوده الواقع أن يبقى عشرة أيام، مقصوده الواقع أن يحقق ما هو موضوع التمام والصيام، هذا الإنسان لا يتأتى منه لاستحالة أن يتعلق القصد بنفس القصد، أو لاستحالة لتوقف القصد هنا على نفسه، لأنه يتوقف مقصوده على شيء، هذا الشيء لا يكون إلا من خلال نفس هذا القصد، فيشبه توقف الشيء على نفسه الذي يكون محالا. لو كانت المقدمية هكذا، المقدمية متوقفة على نفس الإرادة وتعلق الإرادة، قد يلزم حينئذ توقف هنا من تعلق ترشح الوجوب الغيري على مثل هذه المقدمات التي مقدميتها طولية، قد يلزم تعلق الإرادة بنفسها أو توقف الإرادة على نفسها، وهذا محاله.
وأما إذا لم تكن المقدمية متوقفة على الإرادة، المقدمية مفروضة وثابتة، سواء تعلقت الإرادة بهذا المراد أو لم تتعلق الإرادة بهذا الفعل. مقدمية الشيء، مقدمية تلك المقدمة ثابتة، وتوقف الفعل على أن يريد المكلف الامتثال ثابت، سواء أوجب المولى أو لم يوجب. توقف الفعل على أن ينبهه المولى بخطابه ثابت، إذ لو لم ينبهه لغفل العبد ولم يأتي بهذا الفعل. فالتوقف والمقدمية فعلية على كل حال، ليست متوقفة على الإرادة. إيجاد وتحقيق هذه المقدمة في طول تعلق الإرادة في مثل هذه الموارد لا بأس بأن يترشح من هذه الإرادة إرادة غيرية على هذه المقدمات الطولية. فالمقدمات الطولية أيضا يمكن أن يترشح عليها إرادة غيرية من نفس الإرادة التشريعية، لأن ما هو في طول الإرادة إيجاده في الخارج، إيجاده في الخارج متوقف على الإرادة، لكن مقدميتها التي هي سبب الترشح الغيري، ترشح الوجوه الغيري، المقدمية ثابتة. قبل تعلق الإرادة أيضا المقدمية ثابتة. ومن هنا إذا كانت المقدمية ثابتة والتوقف ملحوظ للمولى بمجرد لحاظه للفعل، يرى أن هذا الفعل يتوقف على مجموعة مقدمات، بعض هذه المقدمات يتوقف على أن يتعلق وجوب بهذا الفعل. توقف إيجاد الفعل على تلك المقدمات ملحوظ بغض النظر عن تعلق الوجوب، التوقف والمقدمية ملحوظ بمجرد أن يكون ملحوظ، حينئذ بمجرد تعلق الوجوب النفسي والإرادة النفسية التشريعية بالفعل تترشح منه الوجوبات الغيرية والإرادات الغيرية على تمام تلك المقدمات التي تكون مقدميتها والتوقف عليها ملحوظة للمولى في نفس متعلق الإرادة الغيرية. إذن فلا مانع من ترشح الوجوبات الغيرية على المقدمات من النوع الثاني أيضا. هذا ما يرجع إلى المقدمة الأولى. ما يرجع إلى المقدمة الثانية أيضا يكون واضحا المناقشة على فيها حينئذ، فإنه هكذا قيل بأنه أن المراد أن المدلول الخطاب الواقعي ليس فيه إلا الوجوب النفسي لذي المقدمة ووجوب المقدمات من النوع الأول، وأما المقدمات من النوع الثاني تلك المقدمات التي تكون من النوع الثاني لا تكون مدلولة للخطابات. ظهر أن المقدمات من النوع الثاني أيضا تكون مدلولة للخطابات، يعني وجوبها الغيري يكون مفادا للخطابات للخطاب الشرعي، وليس للوجوب الوجوب الشرعي الغيري أيضا مدلول للخطاب الشرعي الواقعي، لأن الوجوب الغيري يترشح من الإرادة النفسية نحو ذي المقدمة إلى تمام ما تكون مقدميتها محفوظة في مرحلة تعلق الإرادة، والمقدمية لهذه المقدمات الطولية أيضا محفوظة، فيترشح عليها وجوبات غيرية ويجب حفظها من ناحية نفس الوجوب الإرادة التشريعية المفادة بالخطاب. وأما المقدمة الثالثة وهو التفكيك بين فعلية الحفظ والمحركية للغرض التشريعي من ناحية بعض المقدمات وبعض المقدمات، هذا الكلام أيضا غير تامين، باعتبار أنه لا كما تقدمت الإشارة إليه في البحث في الوجه المذكور في وجوه دفع المحذور الخطابي، فإنه لا يمكن التبعيض في المحركية بين ذي المقدمة وبين المقدمات. لو كان المولى له غرض تام الغرضية فعلي ليس منكسرا بغرض آخر في مورده في شيئين في فعلين، فعندما يكون هذا الغرض فعليا ومحركيته لتحقيق ذلك الشيء أيضا فعلية، محركية تامة يريد ذي المقدمة، إذن لا محالة سوف تكون تمام مقدمات هذا الشيء مرادة بإرادة غيرية ومحرك من قبل المولى نحوها بمحركية أيضا فعلية. التبعيض بين ذي المقدمة والمقدمات في المحركية غير معقول، إلا أن ترتفع المحركية عن ذي المقدمة، كل ما كان الغرض في ذي المقدمة فعلية وكانت المحركية نحو ذي المقدمة فعلية، إذن فالمحركية نحو تمام المقدمات سوف تكون فعلية. هذا التبعيد في المحركية بين مقدمة ومقدمة أمر لا يمكن تعقله، لأن هذه المحركية معلولة بحسب الحقيقة للمحركية نحو ذي المقدمة، ليست محركية مستقلة عن المحركية نحو ذي المقدمة. فإذا كان ذو المقدمة التحريك المولوي نحوه فعليا وتاما واقتضاؤه كاملا، إذن فبلحاظ تمام المقدمات سوف يكون هذا الاقتضاء وهذه المحركية فعلية. التفكيك في المحركية بين مقدمة بين المقدمة وذي المقدمة أمر نحن لا نتعقله. نعم يمكن التفكيك في المحركية والتبعيض في المحركية وبين والتبعيض بين ما فيه الغرض ومقدار المحركية من نكتة أخرى، لا من ناحية لا بين المقدمة وذي المقدمة، وإنما في بشكل آخر سوف يأتي شرحه. ولعل ما كان في ذهنه هذا المحقق الدقيق هو ذاك، إلا أن التعبير هكذا جاء له، التفكيك بين إرادة ذي المقدمة وبين عدم إرادة ذي المقدمة من ناحية بعض المقدمات، هذا أمر غير معقول. إذا كان لا يريد المولى ذي المقدمة من ناحية بعض المقدمات، معناه لا يريد ذي المقدمة على الإطلاق، وإنما يريد ذي المقدمة على تقدير تحقق تلك المقدمة، وهذا قيد لا محالة في الإرادة وفي الوجوب وفي الحكم الواقعي لذي المقدمة. إذا كانت إرادته التشريعية لذي المقدمة مطلقة، إذن فالمحركية نحو تلك المقدمات بتمامها سوف تكون فعلية، ولا يعقل التبعيض بين مقدمة ومقدمة أخرى. ومن هنا لا يصح هذا التبعيض، لا يمكن قبول هذا التبعيض بهذا النحو الذي ذكره. وهكذا نصل إلى أن كل ما ذكره القوم بحسب ظاهر كلماتهم في دفع المحذور الخطابي الملاكي يكون على حد ما ذكروه في دفع المحذور الخطابي، يعني بظواهرها لا يمكن قبولها. نعم، روح مقصودهم قد يكون مشيرا إلى أمر متفق عليه ضمنا، يعني كل هذه الكلمات بشكل وآخر تشير إلى جانب من حل المشكلة، لكن في مقام المنهجة وفي مقام التطبيق الدقيق لنكتة الجواب ولروح الجواب اختلفت تعبيراتهم وطبقوها بأشكال لا تخلو عن هذه الإشكالات التي تقدمت. ومن هنا لابد أن نستأنف البحث في كيفية دفع الغائلة، غائلة محذور اجتماع الضدين ومحذور نقض الغرض بتقريبيه، ندفع هذه الغائلة ببيان مستأنف جديد سوف يأتي.